بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم ومن مسندكم موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. وبيلي يقول حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بالنبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وبه لقى حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى سن، فكان يقرأ في قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وبيلي قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. باب الصلاة الوسطى. وبيلي قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلمة عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها أذنتها فأملت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عمر بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب الرخصة.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأحكامها الرفيعة البديعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده محمد ذي الوجاهات الوسيعة وعلى آله وأصحابه ومن أضحى مواديا له وتبيعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العالية الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر لنا الإمام مالك في مطلع عليه رضوان الله تعالى الحديث الذي جاءت بجواز صلاة النفل وهو قاعد وإن كان قادرا على القيام. فقال: باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، وذلك لما تم الإجماع عليه من أن الفريضة يجب أن يقوم لها، وأنه أيضا في النافلة يجوز أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام، إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صلاة سنة الصبح وفي صلاة التراويح أنه لا يجوز أن يقعد فيهما ما دام قادرا على القيام. وما عدا ذلك فقد ذكرنا تمام الإجماع على جواز أن يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام في النافلة، والتي يطلق عليها السبحة، يقال فيها السبحة، والمراد صلاة النافلة أنها تحتوي على التسبيح، ويقال سبحة الضحى وسبحة الوتر بمعنى صلاة الضحى ونافلة الضحى ونافلة الوتر. قال سيدنا الإمام عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالوا في هذا الإسناد الذي ذكره عن السائب بن يزيد عن مطر بن أبي وداع عن حفصة، وهم ثلاثة صحابة كلهم، فهذا من لطائف الإسناد، ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض. قالت سيدتنا حفصة أم المؤمنين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، تعني نافلته في القيام في الليل، صلى في سبحته قاعدا قط خلال السنوات التي قضتها معه بالمدينة المنورة حتى كان قبل وفاته بعام. وهو يفسر ما جاء في الرواية الأخرى بقول حتى أسن، إذا دخل في السن. وبينت في هذه الرواية المقدار للسن حتى إذا كان قبل وفاته بعام، وذلك وهو ابن 62 عاما صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي في سبحته يعني نافلته قاعدا رفقا واستدامة للصلاة، وبيانا لجواز التنفل قاعدا. قالت: ويقرأ في صلاته تلك بالسورة فيرتلها، يعني يقرأها بتمهل وترتيل كما أمره الحق، ورتل القرآن ترتيلا، يعني بينه تبيينا بأن يتبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع. وإنما المراد بالترتيل الاستعانة به على التدبر على تفهم المعاني والدلالات والإشارة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: حتى تكون السورة التي يعتني بترتيلها تأخذ وقتا يزيد على الوقت الذي يقرأ في قراءته المعتادة سورة هي أطول من هذه السورة، فتكون السورة أطول منها، يعني تأخذ وقتا أكثر من قراءته المعتادة في سورة أطول من هذه السورة من حسن تدبره وتأمله وترتيله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما شرح لنا ابن مسعود بعض مظاهر ترتيله عليه الصلاة والسلام وتدبره، فقال لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى تكون السورة التي قرأ بالتفصيل أطول باعتبار الزمان من أطول منها إذا قرأت من غير هذا الترتيل. وجاء عن أم سلمة في وصفها لقراءة نبينا قالت كانت قراءته حرفا حرفا، أي يفصح عن جميع الحروف إفصاحا بينا صلى الله عليه وسلم. وروى لنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهذا الحديث فيها بيان جواز الصلاة النافلة وهو قاعد، وعلمنا أن ذلك محل إجماع من لما نقل في سنة الفجر والتراويح عن أبي حنيفة، والمشهور في مذهبي كغيري أن جميع الصلوات النوافل يجوز أن تصلى من قعود بخلاف صلاة الفرض، وإنما يجوز في صلاة الفرض أن يجلس كما أنه يحسب له كأنه صلى قائما في صلاة النفل إذا كان تعسر القيام على المريض بوجود ألم شديد أو خوف زيادة مرض أو بطئه وما إلى ذلك مما يتعذر معه القيام أو يشق مشقة شديدة. ذكر لنا حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، أي عندما أسن في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام أو في السنة الأخيرة من عمره في قيامه الطويل في الليل يصلي جالسا، ومع ذلك فإنه يأخذ نصيبه من القيام والقراءة والتدبر في الصلاة، فإذا بقي مقدار 30 آية و40 قام عليه الصلاة والسلام، وذلك يستغرق قراءة 30 الآية 40 آية نحو الربع ساعة، 30-40 آية قريب من ربع ساعة فوق 10 دقائق، تستغرق قراءته العادية صلى الله عليه وسلم، أما بقراءته في الترتيل فيستغرق هذا الوقت قريبا من ربع ساعة فهو قائم، فهذا هو الذي ذكرته في قعوده، وهذا يقوم في أثناء ذلك هذا المقدار 40 آية أو 30-40 آية يقراها من قيام ثم يركع صلى الله عليه وسلم، ويفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، يعني بعد السجدة الثانية يجلس ويقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، أي عدد كثير من الآيات إذا بقي نحو 30-40 آية، هذا هو الذي يراه الناس كثيرا وطويلا، إنما يختم به قيامه فيقوم من قعوده فيكمله قائما ثم يركع صلوات ربي وسلامه عليه، فنعم المزمل قيام في الليل. قالت لم تر صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، لمعرفة أما ما جاء في الفرائض فقد تقدم معنا أنه عند اشتداد المرض به صلى قاعدا صلوات ربي سلامه عليه وعلى آله في بعض صلوات الفرائض، بعد قد حتى أسنى فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع يعني قرب وقت الركوع، قرب وقت الركوع بقي كم آية وآيتين، قد قام بقرأ نحو من 30-40 آية، هذا قريب الركوع 30-40 آية، وبذلك تعلم امتداد أنسه صلى الله عليه وسلم بمناجاة ربه وتروح روحه بطول القيام وطول القراءة بين يدي الإله، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30-40 آية ثم ركع، ويفعل في الثانية مثل ذلك، يعني يقعد بعد الارتفاع ثم يقوم قريب الركوع وهو قبل نحو 30-40 آية صلوات ربي وسلامه عليه، وأورد حديث عائشة أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم صلى الله عليه وسلم. إذن فقراءته في الركعة الواحدة تتجاوز 100 و200 من الآيات، كما جاء عن ابن مسعود أنه صلى معه فقرأ في ركعتين الفاتحة وآل عمران والنساء في ركعتين واحدة، فهذا فوق 300 و400 آية في ركعتين واحدة، ولذا قرب الركوع عنده بقي 30 و40 آية صلى الله عليه وسلم. ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ومع أنه قد قام في الركعة الأولى فيجلس أيضا مقدارا من وقت القيام في الركعة الثانية، فإذا افتتح المصلي الصلاة وهو قاعد في النفل ثم أراد أن يقوم جاز له ذلك، بل إذا كان في فرض وهو عاجز عن القيام فيصلي جالسا، فإذا أحس بخفة وقدر على القيام مثلا ذلك وجب عليه أن يقوم وينقطع عن القراءة حتى يستقر قائما فيقرأ من القيام، بخلاف من طرأ عليه العجز وهو قائم فأراد أن يجلس لعذره فيستمر في القراءة ولا يقطعها حتى يكون بعضها وهو أقرب إلى القيام بعضها وهو بين القيام والجلوس هكذا. وإذا صلى النافلة وابتدأها قائما ثم عن له أن يجلس أراد أن يجلس ما دامت نافلة جاز له ذلك، لكن اختلف عن النقل عند المالكية فقال بعضهم لا ما دام افتتح الصلاة قائما فليكملها قائما، ثم إذا افتتح الصلاة قاعدا في النافلة فيجوز أن يقوم في أثنائها كما جاء في الحديث. إذن جواز الجلوس بعد القيام إذا افتتح الصلاة قائما ثم قعد يجوز عند الإمام أبي حنيفة عند الإمام الشافعي، وجاء في نقل عند بعض المالكية لا يجوز. وهذه المسألة جواز القيام بعد الجلوس وهكذا، فإذا أحرم سواء أحرم وهو قائم أو وهو جالس يجوز له بعد ذلك أن يقوم، فجواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود عليه عامة العلماء وعامة المذاهب، وهكذا فيجوز أن يفعل بعض الصلاة النافلة من قعود وبعضها من قيام، بعض الركعة كالواحدة من قعود وبعضها من قيام، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو المقرر عند المذاهب الثلاثة. ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن نوى القيام، فإذا افتتح النافلة بالقيام فليتم قيامه ولا يجلس في أثناء ذلك. وعلمت ما قال غيره من مثل ابن القاسم من المالكية كبقية المذاهب الثلاثة أنه يجوز له أن يجلس وإن كان افتتح الصلاة قائما. وجاء عن هلال بن إساف قال ربما صليت وأنا قاعد فإذا أردت أن أركع قمت فقرأت ثم ركعت، وهكذا يقول الحسن هو بالخيار أي شيء أي ذلك شاء فعل. ثم أورد لنا أن عروة بن الزبير وسعيد بن سيب يصليان النافلة وهما محتبيان يعني جالسان على هيئة الاحتباء في محل القيام في الصلاة في محل القيام في الصلاة، والاحتباء يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليه، وقد يكون باليدين يحتبي بيديه حيث يكون ركبتاه ممصوبتين وبطن قدميه موضوعين على الأرض، يداه موضوعتين على ساقيه هذه طريقة الاحتباب اليدين. وجاء عند ابن شيبة عن الحسن وكان لا يرى بأس أن يصلي الرجل وهو محجبين، وكان ابن سيرين يكره ذلك. وجاء عن إبراهيم أنه كان يصلي محتبيا، وكذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن. ويقول طلحة رأيت عيسى بن طلحة يصلي محتبيا خلف المقام. وجاء عن سعيد بن جبير أنه صلى وهو محتبي، فإذا أراد أن يركع حل حبوته ثم قام فركع. نعم. وجاء عن عبيد بن العمير أنه يصلي محتبيا، وعن الربيع قال رأيت عطاء يصلي محتبيا. والقصد أن أي هيئة من هيئات الجلوس يجوز أن يصلي بها، ولكن الأفضل أن يكون إما مفترشا كما هو عند الشافعي أو متربعا كما هو عند الأئمة الثلاثة. فإن عجز عن الافتراش فالتورك من جلسات الصلاة عند الشافعية. وسمعت ما قال الأئمة الثلاثة أنه يصلي متربعا وقت القيام، ليتفرق ما بين وقت القيام وبين وقت الجلوس بين السجدتين والتشهد، فيكون الافتراش والتورك في الجلوس بين السجدتين وفي وقت التشهد، ويكون في وقت القيام متربعا عند الأئمة الثلاثة مفترشا عند الشافعية. وفي قول عند الشافعية كالأئمة الثلاثة أنه يتربع. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو أحد القول عند الشافعية لأن المستحب لمن صلى قائما أن يتربع، والمعتمد عند الشافعية يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. وجاء عن صاحب النهاية عن بعض المصنفين ويجلس متوركا. إذن فالسنة عند الأئمة أو أكثر الأئمة تربعه في محل قيام وثني رجليه بركوع وسجود، وعند الشافعيات الافتراش أفضل، ويجوز أن يجلس متربعا أو متوركا أو على أي هيئة من هيئات الجلوس أو محتبيا كما جاء عن هؤلاء من السلف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أخذ يذكر لنا ما جاء في صلاة الوسطى. فعلمنا مما تقدم من الأحاديث الاحتباء في الصلاة، وأن الاحتباء القعود على مقعدته وضم فخذيه إلى بطنه اشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين. وأما الإقعاء فيختلف عن الاحتباء، فهو وضع اليدين واليدين على الأرض مع نصب الركبتين، فهذا إقعاء مكروه. فعلمنا الاحتباء خارج الصلاة وهو مباح ما لم يرافقه محظور شرعي، لكن يكره أثناء خطبة الجمعة للمستمع لأنه قد يجلب النعاس لبعضهم. أيوة. فيترك الاحتباء وقت الخطبة. والاحتباء في الصلاة ما بين جائز ومكروه كما سمعت الإشارة إلى ذلك. وأورد الإمام مالك عن جماعة من الصحابة صلاتهم وهم في الحبوة فيحلها أحد عند إرادة الركوع. ثم ذكر لنا أحاديث الصلاة الوسطى. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والأوسط هو الأحسن الأعدل من كل شيء. وهكذا قال أعرابي في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم وأكرم الناس أما برة وأبا، يعني يا أفضلهم وأعلاهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت الأقوال في تعيين الصلاة الوسطى، ففي كل واحدة من الخمس قيل أنها هي، وقيل أن الصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلاء أداؤها على التمام والتوسط فاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذه الصلاة الوسطى، فيرجع وصفا ونعتا للصلاة لا وقتا للنافلة. الصلاة الوسطى ذهب الإمام مالك والشافعي وأكثر المدينة إلى أنها الصبح. وقال سيدنا زيد بن ثابت من الصحابة أنها الظهر، وقال جماعة من الصحابة أنها العصر، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه. وقد ورد في ذلك حديث يؤيد هذا القول أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالأقوال المشهورة عند العلماء من نحو 20 قولا، هذه الأقوال الثلاثة أنها الصبح أو أنها الظهر أو أنها العصر. وذهب الإمام مالك والشافعي وأكثر المدينة لأنها الصبح صلاة الوسطى، وذهب سيدنا زيد بن ثابت وعروة إلى أنها الظهر، وجماعة من الصحابة وذهب إليه أبو حنيفة أنها العصر سواء. فهذه أشهر الأقوال من نحو 20 قولا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وذكر عن أم المؤمنين عائشة أنها أمرت أن يكتب لها مصحف، فأملت عليه في هذه الآية، قالت له إذا بلغت هذه الآية فآذني أي علمني. حافظوا على الصلوات والصلاة على الصلوات يعني بداية في أوقاتها مراعاة أركانها وشروطها، والصلاة الوسطى يعني لسيما الصلاة الوسطى اعتنى بذكرها مفردة تعظيما لشانها واهتماما بقدرها. وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، والقنوت المراد به القيام نفسه، أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. ويأتي القنوت بمعنى الدعاء والذكر، والقنوت بمعنى الطاعة، والقنوت بمعنى السكوت، والقنوت بمعنى الخشوع وخفض الجناح قانتين، ويأتي القنوت بمعنى القيام، والقنوت الدوام على شيء والاستمرار والمواظبة عليه. وقم الله قانتين مواظبين على هذا القيام مستمرين عليه. فهذه ستة أقوال في معنى القنوت. فالأول منها معنى القنوت الدعاء والذكر، قم الله داعين ذاكرين، ويشهد له قوله تعالى واقم الصلاة لذكري، قم الله قانتين. والقول الثاني مطيعي، القنود والطاعة. والقول الثالث ساكتين، لا تتكلمون بغير مناجاة الله، فالكلام يبطل الصلاة، إذا خاطب أي مخلوق بطلت صلاته إلا خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع القنود عبارة عن الخشوع وخفض الجناح سكون الأطراف، ونكون لقانتين خاشعين. والقول الخامس معنى القنوت القيام، والقول السادس أن معنى القنوت المداومة والاستمرار والمواظبة. فهذه الأقوال في معنى القنوت. وأما حديث أفضل الصلاة القنوت فالمراد طول القيام، وطول القنوت فالمراد طول القيام في الصلاة. فلما بلغت هذه الآية آذنت، يعني أخبرت عائشة بذلك، فأملت علي من الإملاء، يعني ألقت إليه الكلام الذي يكتبه، وقالوا أساطير لو نكتب فهي تملى عليه. فأملت علي يعني أمرتني أن أكتب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قال وقوموا قال عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاء في صحيح مسلم فنزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرناها ما شاء ثم نسخ الله فنزل حافظ على الصلوات وصلاة الوسطى. ويحتمل أن السيدة عائشة سمعتها من النبي على سبيل التفسير فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر، وقد صح ذلك في حديث أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا يعني قبل أن يجمعها سيدنا عثمان عليه الرضوان لحفصة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب المصاحف على أهل أزواج النبي فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني إذا حافظوا على الصلوات وصلاة الصلاة فلما بلغتها أذنتها يعني أخبرتها وعلمتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين سواء في اعتناء أمهات المؤمنين بكتابة مصاحف لهن خاصة وفيه حرصهن على ما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يشتهر بين الصحابة وأورد الإمام السيوطي في كتاب الدر المنثور يروي عن عبد الرزاق والبخاري في كتاب التاريخ وابن جرير بن أبي داود عن أبي رافع هذا مولى حفصة وكان هو ليكتب في حياة أمهات المؤمنين استكتبتني حفظة مصحفان فقالت إذا أديت على هذه الآية فتعال حتى أمليها عليك كما أقريتها فلما أديت على هذه الآية قالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ولقيت أبي بن كعب فقلت له قال هو كما قالت أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا يعني قصده صلاة العصر مش صلاة الظهر وكذلك هذه الرواية عن الإمام مالك وجاءت عند أبي يعلى وابن جرير والبيهقي يقول عمرو بن رافع كنت أكتب مصحفا لحفصة وفي أنه قالت له أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون على سبيل التفسير ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وقد جمع في أيام سيدنا أبي بكر المصحف خشية انقطاع التواتر في قراءته لأن كثيرا من القراء حفاظ قرآن تعرضوا للقتل في أيام الجهاد. الله لا إله إلا الله. جاء عن الزهري قال لما أسرع القتل في قراء القرآن يوم اليمامة قتل يوم اليمامة من القراء الذين حفظوا القرآن وهم الصحابة 400 رجل فلقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب قالوا إن هذا القرآن هو الجامع لديننا فإن ذهب القرآن ذهب ديننا وقد عزمت على الجمع على نجمع القرآن في كتاب فقالوا انتظر حتى نسأل أبا بكر فأخبره بذلك قال لا تعجل وشاور المسلمين ثم قام خطيبا في الناس فأخبرهم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا أصبت فجمعوا القرآن وأمر بكر مناديا فنادى في الناس من كان عندهم القرآن شيء فليجيبه وقالت حفصة إذا انتهيتم من هذه الآية فأخبروني فلما بلغوا قالت اكتبوا والصلاة الوسطى وصلاة العصر وكذلك جاء عن عمرو بن رافع قال كان مكتوبا في مصحف حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقوموا لله قانتين فالذي يحتمل في هذه الرواية أنه تفسير لصلاة الصلاة الوسطى بصلاة العصر نعم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وجاء عن سيدنا أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبرهم نارا يعني المشركين في غزوة الخندق والوسطى مؤنث الأوسط وأوسط الشيء ما بين طرفيه ويقال على الأوسط والوسط خير الشيء وأعدله وأفضله وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الأمم خير الأمم وأفضلها و علمنا اختلاف الأئمة في تعيين الصلاة الوسطى فقيل إنها صلاة الصبح وقد ذكرناه عن الإمام مالك المشهور مذهبه عن الإمام الشافعي رضي الله عنهم و فيقولون في صلاة الصبح قبلها صلاة ليل يجر فيهما، بعد صلاة نهار يسر فيهما، فكانت هي الوسطى. ولما صلى ابن عباس عنه مردد الفجرية وقنت فيها، ثم قال هذه الصلاة الوسطى لتمرنا أن نكون فيها قانتين. وعلمنا القول بأنها صلاة العصر كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد رجحنا هذا القول لما جاء فيه من أحاديث. وحتى قال الإمام النووي في المجموع الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن الصلاة الوسطى هي العصر وهو المختار، فاختار الإمام النووي غير ما قال الإمام الشافعي أن صلاة الصبح لوفرة الأحاديث في النص على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والعجيب ما جاء عن أبي بكر الأبهري من الملكية وعن ابن أبي جمرة أن الصبح والعصر معا، وقرأوا قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، قبل طلوع الشمس الصبح وقبل الغروب العصر. فالصلاة الوسطى عندهم الفرضان معا، ما قبل الغروب وما قبل طلوع الشمس. لا إله إلا الله. قال أبو الدرداء في مرض الذي مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا هاتين الصلاتين، يعني في جمع العشاء والصبح، تعالى ما فيما تدوم ولو حبوا على مرافقكم. معلوم ما جاء في صلاة العشاء صلاة الصبح من الأحاديث. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين الفجر والعصر، الفجر والعصر. وكذلك حديث ذكر الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار انهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، الفجر وصلاة العصر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ومما قيل في صلاة الوسطى أنها الجمعة، وقد تقدم معنى القول بأنها الظهر من كل يوم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فهي من آكد الصلوات، هكذا أورد لنا الروايات وذكر قول سيدنا علي وابن عباس الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال: والمعروف عنه خلافه. المعروف عن سيدنا علي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، واختلفت الروايات عن ابن عباس، منها الذي أشار لي أنه قال أنها الصبح. والله أعلم. فاتحنا الله اكتبنا وإياكم بالمقيمين الصلاة والمحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى والمقبلين على الرب جل جلاله بالكلية، والمنقين عن جميع الشوائب الظاهرة والخفية، والمرتبطين ربطا لا ينحل بخير البرية، وربطنا به على الربط وأقامنا به خير في خير ضبط، ووقعنا الأسوأ وصلح السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.